نستحضر العالم بعيون مراسلينا. كيف ولما وأين؟ الأسئلة التي قد تدور في أذهاننا حين نطالع الخبر ونتساءل عما وراءه وما بين السطور.
حركة البناء لا تهدأ في بيروت.
خلي يتكلم، خلي يصلي.
فكيف هي الصورة على أرض الواقع؟
بغداد،
قطاع غزة.
سمح.
حرام.
هي رؤية حية مباشرة من شهودنا في المكان.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مراسلينا، من إعداد وإخراج إسلام السعدني، ومعكم هناء عوني. في حلقة اليوم نحاول استيضاح إحدى أحجيات الوضع في مصر بعد مظاهرات ضد قانون التظاهر، ومن ليبيا المجاورة نتساءل هل انسحاب الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس مجرد رماد يخفي تحته نيران أزمة مشتعلة؟ وروائح المطبخ السوري الذكية تداعب أنوف سكان المدن التركية المجاورة. ومفادنا إلى جنيف ينقل لنا ما دار في كواليس مفاوضات الملف النووي الإيراني العسيرة. والأفغان متخوفون من السقوط في دوامة حرب أهلية بعد انسحاب القوات الدولية العام المقبل. كل هذا في حلقة اليوم التي نبدأها من مصر، حيث تصاعد فيها التوتر بشكل أكبر هذا الأسبوع على خلفية إقرار قانون للتظاهر أثار غضب العديد من القوى السياسية والحركات الشبابية والثورية. إقرار القانون أعقبته مصادمات بين متظاهرين ونشطاء وقوات أمن اصطبغت بطابع دموي، كما شهدت اعتقال ناشطين بارزين. وتقول القوى الرافضة للقانون الجديد إنه يضع قيوداً على حق التجمع السلمي، بينما تعتبر الحكومة المصرية أنه ضروري لفرض قدر من الانضباط في الشارع. مراسلنا خالد عز العرب من القاهرة حضر أولى الوقفات الاحتجاجية التي نظمت للتنديد بالقانون وأعد تقريراً في هذا الموضوع.
منذ الصباح كان واضحاً أن هذه الوقفة ستكتسب أهمية خاصة، فرغم أن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية نظمت قبل ذلك وقفات احتجاجية في نفس المكان للضغط على أعضاء لجنة 50 لحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة. سبب الاختلاف أنها تأتي بعد أقل من 48 ساعة من إقرار قانون جديد لتنظيم التظاهرات يقضي بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. وبما أن المجموعة لم تتقدم بطلب مثل هذا التصريح، فإن الوقفة ستتحول لا ريب إلى اختبار لمدى جدية الشرطة في تطبيق القانون الجديد ولمدى جدية النشطاء في تحدي هذا القانون. قبل الموعد المقرر للوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى، كان من المنتظر أن يعقد المتحدث الرسمي باسم لجنة 50 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فيما يفترض أنها المراحل النهائية لصياغة الدستور. تأخر المؤتمر الصحفي كثيراً بسبب استمرار المناقشات والاختلافات بين أعضاء اللجنة، وعندما وصلت عقارب الساعة إلى الرابعة عصراً دون أن يبدأ المؤتمر الصحفي، خرجت ومجموعة من الصحفيين لتفقد الحال أمام مجلس الشورى، حيث كان بعض النشطاء قد بدأوا يتجمعون. لم يزد الأمر في البداية عن عشرات قلائل يقفون على الرصيف المقابل للمبنى ويرفعون لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين. على الجهة الأخرى اصطفت مجموعة من الضباط والجنود، ثم سرعان ما وصلت مدرعة تابعة للأمن المركزي. ظلت الأمور هادئة ولم يبدو أن أي من الطرفين يستعد للتحرش بالطرف الآخر. بعد قليل وصلت مسيرة انضمت لوقفة المحتجين، وفي المقابل زادت أعداد رجال الشرطة على الجانب الآخر ووصلت سيارة إطفاء في إشارة إلى استعداد قوات الأمن لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين. ارتفعت درجة التوتر وبدأ المتظاهرون يرددون هتافات معادية لوزارة الداخلية، ونزل البعض منهم إلى الشارع فصاروا قريبين للغاية من رجال الأمن وتعطل المرور. بدأ بعض رفاقهم في إعادتهم إلى الرصيف، لكن في نفس اللحظة انطلقت خراطيم المياه ومعها انطلق الضباط والجنود نحو المتظاهرين ممسكين ببعضهم. سحبوا هؤلاء إلى داخل أسوار مجلس الشورى، بينما تفرق باقي المتظاهرين سريعا في الشوارع المحيطة. فلاحقتهم مدرعة الشرطة مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع عندما بدا أن بعضهم ربما يحاول التجمع مرة أخرى. لم يستغرق الأمر إلا لحظات لتفريق الوقفة الاحتجاجية، لكن خلال الساعات التالية دارت عمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الذين انتشروا في أماكن أخرى بوسط المدينة، لتصبح تلك هي المواجهة الأولى وليست الأخيرة منذ 30 من يونيو بين قطبين من التحالف الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، قوى الأمن وبعض القوى السياسية المدنية. خالد عز العرب، بي بي سي، القاهرة.
ونتحول الآن إلى ليبيا، حيث لا تزال مسألة استمرار وجود الكتائب المسلحة التي أسهمت في إسقاط نظام معمر القذافي تؤرق الكثير من الليبيين. الأزمة تفاقمت بعد المصادمات الدموية التي شهدتها طرابلس قبل أسبوعين خلال تظاهرة منددة بتلك الكتائب، وهو ما أعقبه انسحاب بعضها من العاصمة الليبية. غير أن هذا الانسحاب غير كاف في نظر البعض الذين يطالبون بإدماج مختلف الميليشيات في قوات الجيش والشرطة لفرض سيادة الدولة على مختلف أراضي البلاد. في هذا الموضوع، هذا تقرير مراسلتنا في طرابلس رانا جواد، تقرأه أماني فكري.
بين عشية وضحاها أصبحت مخبوزات البريوش الشبيهة بالخبز الفرنسي رمزاً لانتصار سكان العاصمة الليبية طرابلس على الميليشيات التي كانت ترابط في مدينتهم قادمة من عدة مناطق أخرى في البلاد. لطالما اشتهرت طرابلس بهذا النوع من المأكولات، ولكن منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي تعرض سكان المدينة لسخرية أبناء بعض المدن الليبية الأخرى الذين ذأبوا على وصف أبناء طرابلس بأنهم من آكلي الكعك، كناية ربما عن عدم شراستهم في القتال. هؤلاء الساخرون قد يكونون بصدد الإشارة إلى حقيقة أن العاصمة الليبية كانت إحدى آخر المدن التي استولى عليها المتمردون السابقون على حكم القذافي، وذلك بعد معارك شارك فيها مقاتلون من مدن مصراتة وزنتان والزاوية. ويبلغ الأمر حد قول بعض المقاتلين القادمين من مصراتة إن سكان طرابلس ما هم إلا آكل البريوش الذين حررناهم. وبعد سقوط نظام القذافي ظلت السلطة المؤقتة في ليبيا تواجه مشكلة رفض العديد من الكتائب التي دخلت العاصمة للإطاحة بالنظام، مغادرة المدينة أو نزع أسلحتها. لكن الأمر كله تغير بعد ما جرى في 16 من هذا الشهر، عندما وقع ما يصفه البعض بأحداث الجمعة الدامية. في ذلك اليوم، وهو الأكثر دموية في طرابلس منذ سقوط النظام السابق، قتل العشرات وجرح المئات خلال احتجاجات استهدفت المطالبة بطرد كتائب مصراتة من المدينة. التقارير تشير إلى أن عناصر الكتائب استخدموا المدافع المضادة للطائرات وأسلحة أخرى للتصدي للمتظاهرين، وهو ما دفع بعض المحتجين للعودة أدراجهم إلى منازلهم لجلب أسلحتهم الشخصية وكذلك جلب تعزيزات مسلحة من أحياء أخرى، ليتطور الأمر إلى مزيد من الاشتباكات الدموية. منذ تلك اللحظة انسحبت كتائب مصراتة كلها أو غالبيتها من طرابلس، بعدما منحتهم السلطات المحلية في مدينتهم نفسها مهلة 72 ساعة. الآن يرغب أبناء طرابلس في أن تخرج كل المجموعات المسلحة المارقة الأخرى من مدينتهم، ولذا باتت المظاهرات تخرج بشكل شبه يومي للتنديد بوجود الميليشيات. وعادة يمكن للمرء أن يجد بين المحتجين من يتناول البريوش، بل إن هذه المخبوزات تعطى في بعض الأحيان لعناصر قوة الشرطة التي شكلت حديثا وانتشرت في الشوارع كعلامة على أن اليد العليا دانت للسلطات المحلية في العاصمة الليبية في نهاية المطاف. لكن المأزق الذي يواجه السلطات الليبية الآن يتمثل في الكيفية التي سيمكن من خلالها ضمان نزع أسلحة الميليشيات ودمجها في قوة الأمن.
ومن مخبوزات البريوش في ليبيا إلى مأكولات أخرى، ولكن سورية هذه المرة، والتي باتت تنتشر بشكل كبير في بعض المدن التركية القريبة من الحدود بين البلدين. تزامنت هذه الظاهرة بطبيعة الحال مع تدفق اللاجئين السوريين على الجانب التركي من الحدود في ظل استمرار الصراع الدموي في بلادهم منذ نحو 3 سنوات. مراسلنا في اسطنبول عبد الناصر سنكي زار أحد هذه المطاعم السورية في مدينة غازي عنتاب التركية ووافانا بهذا التقرير.
لم يكن يدور في خلد عبد الهادي فارس، وهو سوري في العقد السادس من عمره، أن تحط به الرحال في مدينة غازي عنتاب التركية بعد 37 سنة من العمل في العاصمة السعودية الرياض. العم عبد الهادي يقول إنه جاء إلى تركيا لإخراج زوجته وبناته من مدينته حلب التي أصبحت مدينة أشباح على حد وصفه. وبما أنه لم يكن بمقدوره العودة إلى الرياض مع أسرته، قرر الاستقرار ولو مؤقتا في مدينة غازي عنتاب، وفتح مع أحد أصدقائه مطعما للفول والفلافل سماه مطعم الحلبي الأصيل ملتقى السوريين والعرب. وبالفعل أصبح هذا المطعم الذي افتتحه العم عبد الهادي وصديقه قبل 7 أشهر ملتقا للسوريين ولبعض العرب الذين يعيشون في المدينة أو يزورونها بقصد التجارة. ففي أولى زياراتي له مع أصدقاء وزملاء من BBC لتصوير حلقة من برنامج نقطة حوار عن مشاكل تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا، وجدنا المطعم وقد امتلأت مقاعده بسوريين يقيمون في المدينة لتناول طعام الفطور. كنت وزملائي القادمون من لندن في شوق ولهفة لتناول فطور حلبي دسم، وكان لنا ما أردنا، إذ أطفأنا نار شوقي بالفول والفتة والحمص والفلافل وبفنجان كبير من الشاي. مطعم الحلبي الأصيل هو واحد من عشرات المطاعم السورية التي انتشرت في تركيا، لاسيما في مدينة غازي عنتاب التي يعيش فيها أكثر من 200,000 لاجئ سوري خارج المخيمات وفق الإحصائيات الرسمية التركية، وهو ثلث مجموع اللاجئين في تركيا والذين تجاوز عددهم 600,000 لاجئ. ويمكن لزائر غازي عنتاب أن يشاهد في مفارق الطرق والشوارع الرئيسة المطاعم السورية التي تقدم الوجبات والأطعمة التي لا تقدمها عادة مثيلاتها التركية. ويقول أصحاب تلك المطاعم إنهم لم يبدأوا ذلك النشاط في المدينة لمنافسة أقرانهم الأتراك، وإنما بهدف كسب قوت يومهم بالحلال وألا يكونوا عبئا على الحكومة التركية التي ترعى أكثر من 500,000 لاجئ سوري. وفضلا عن المطاعم فهناك العديد من محال بيع الحلويات الشامية ومحال المواد الغذائية والأفران التي تقدم الخبز العربي غير المعروف في تركيا. وفي المدن الصناعية التي يبلغ عددها 6 في غازي عنتاب وحدها، أنشأ بعض السوريين مصانع صغيرة، بعضهم نقلوا معداتهم من سوريا وبعضهم الآخر اشتراها من تركيا، ويصدر هؤلاء منتجاتهم إلى بعض الدول العربية عبر ميناء مارسين المطل على البحر المتوسط. كل تلك الأنشطة التجارية تشير إلى تدفق رؤوس الأموال السورية إلى تركيا مع تفاقم الأوضاع الأمنية في سوريا، إذ أكد لي نائب رئيس منتدى رجال الأعمال السوريين سعيد نحاس الذي التقيته في قلب غازي عنتاب، أكد أن رأس المال السوري الحالي في تركيا يزيد على 6 مليارات دولار، معظمها أموال مودعة في البنوك التركية وتنتظر الفرصة للدخول إلى السوق التركية، وأن هذا المبلغ قابل للزيادة في المرحلة المقبلة مع هجرة رؤوس الأموال السورية من مصر التي تواجه فيها مشاكل أمنية وإدارية بسبب التضييق على السوريين. وتختلف وجهات النظر في تركيا حول تشغيل السوريين، إذ أن هناك من يقول إن السوريين يشكلون خطرا على سوق العمالة التركية التي تتجاوز فيها نسبة البطالة 10%، لكن ثمة من يرى أن كثيرا من العمالة السورية تتصف بالمهارة، ولذا لا بأس من الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما قال لي رئيس الغرفة التجارية في غازي عنتاب علي يرل. وفي كل الأحوال فإن العمالة والأنشطة التجارية السورية أصبحت واقعا في تركيا، ولم تعد تقتصر على غازي عنتاب أو بعض المدن الحدودية الأخرى، بل امتدت إلى بعض المدن الكبيرة كاسطنبول التي تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا وحتى اجتماعيا سوريا كبيرا، ويبدو أن تلك الأنشطة ستشهد نموا أكبر في الأيام والأشهر المقبلة إذا ما استمرت الأوضاع في سوريا على ما هي عليه. من اسطنبول، عبد الناصر سنجي، BBC.
نحط الرحال الآن في جنيف السويسرية التي شهدت مطلع الأسبوع التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إيران والدول 6 الكبرى المعنية بملفها النووي. الاتفاق جاء بعد جولتي مباحثات عقدت في المدينة السويسرية وسط اهتمام إعلامي واسع النطاق وترقب إقليمي ودولي أيضاً. مفادنا ناهد أبو زيد كان في جنيف وتابع المفاوضات الشاقة وكواليسها وعاد إلينا بالتقرير التالي.
أنت في جنيف يعني أنك في قلب الحدث. قد لا تدرك ذلك وأنت تجول في شوارعها قليلة الازدحام، أو ربما فاتك أنها اعتادت أن تشهد على رسم خطوط المستقبل وهي المدينة المغرقة في جذور الماضي. فلا بياض الثلج الناصع الذي يكلل القمم التي تحتضنها، ولا سكينة المياه تغط ساكنة في جوف بحيرتها يهيئانك للصخب الذي ينتظرك. طوافات الهليكوبتر تملأ الأجواء جلبة، وسيارات الليموزين الفارهة تخترق الشوارع وكأنها ضاقت ذرعا بحمولتها، فلم تعد تصبر حتى تلقي بها في الفناء الأمامي لفندق انتركونتيننتال. فهو يتحول فجأة إلى علامة فارقة في المدينة، يحيط به عناصر الشرطة بأسلحة أوتوماتيكية وناقلات جند مصفحة، وصحفيون تجمهروا لاقتناص خبر أو صورة. فندق انتركونتيننتال جنيف، هنا التقى منذ أسابيع قليلة كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري للاتفاق على التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية التي بحوزة سوريا. بعدها بقليل كانت إيران وملفها النووي على طاولة البحث، ولكن دون اتفاق في المرة الأولى. وها هما قد عادا برفقة زملائهم من بريطانيا وفرنسا والصين إضافة إلى ألمانيا لمعاودة الكرة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي ترأس بنفسه الوفد الإيراني كان في المرتين الأخيرتين مركز اهتمام من الجميع، فإذا ابتسم ظريف استبشر الناظرون خيرا، وإذا ما تجهم وجهه تطير من شؤم آت ينذر بالثبور وعظائم الأمور. ظريف كان اسما على مسمى، فخلافا لسلفيه علي لاريجاني وسعيد جليلي كان الوزير الإيراني الذي أمضى سنوات عدة دارسا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتوانى عن المزاح وإطلاق الدعابات العابرة على الصحفيين أو حتى على مفاوضيه في المعسكر الآخر. مضت الساعات طوالا على مدى أيام أربعة في جولة جنيف الثانية، والتأفف رفيقا للانتظار، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي الذي لم يجد حرجا من أن يمنح نفسه فرصة ولو سريعة لابتياع الشوكولاتة السويسرية يقدمها لأسرته وأصدقائه بمناسبة عيد الشكر، وجد نفسه مضطرا لتقديم بعض منها إلى فريق المفاوضين لكسر الجمود. وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الخامس خرج الجميع دون سابق إنذار. كانت التسريبات تشير إلى استعصاء آخر العقبات المتبقية مما قد يطيح بآخر فرصة للمفاوضات. صوب الجميع كاميراتهم والعيون. ماذا يجري؟ ما الذي حدث؟ أتكون هذه النهاية؟ هل فشلت المفاوضات بعد كل هذا الانتظار؟ أخبر الجميع بضرورة التوجه سريعا إلى قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف. هل صحيح ما نرى؟ أياد تمتد للمصافحة، ورؤوس تشرئب للعناق، وابتسامات تملأ الوجوه قطعت الشك باليقين لتعلن ولادة اتفاق. ربما كان الصحفيون لا يقلون بهجة عن المتفاوضين بالاتفاق الجديد، لكن ما أفرحهم فوق كل شيء أنهم سيخلدون إلى الراحة في ختام يوم ماراثوني، يعودون بعده إلى أسرهم وبيوتهم في انتظار ملف جديد. ناهد أبو زيد، BBC.
ونختتم حلقتنا هذا الأسبوع من أفغانستان التي بات عام 2014 بمثابة كابوس يؤرق الكثير من مواطنيها، إذ أنه العام الذي سيشهد في نهايته انسحاب الوحدات القتالية للقوات الدولية التي تنتشر في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن. ورغم محاولات السلطات الأفغانية إشاعة أجواء من الطمأنينة والتأكيد على أن الانسحاب لن يؤدي إلى حدوث ترد حاد في الأوضاع الأمنية، فإن العديد من الأفغان يتخوفون من أن يقود انسحاب الجانب الأكبر من القوات الدولية إلى سقوط بلادهم في مستنقع الحرب الأهلية من جديد. وهذا ما يقوله طاهر قدري في تقرير أرسله من كابول ويقرأه لطفي حبيب.
متى ستتزوجان؟ كان هذا أول سؤال أوجهه عندما وصلت مؤخراً إلى كابول لصديق عزيز ظل لسنوات يروي لي عن حبه الجارف لخطيبته. أجابني الصديق بالقول إنه سينتظر ما سيحدث عام 2014 قبل اتخاذ أي قرار. صديقي ليس الوحيد الذي قرر تأجيل زواجه، فالأفغان الذين اشتهروا بإقامة العراس الباذخة التي يدعى إليها أحياناً 1000 أو أكثر من المدعوين لم يعودوا كذلك، فخلال وجودي في كابول لم أدعى إلا إلى عدد محدود من الأعراس، لم يتجاوز عدد المدعوين في أي منها عتبة 200. وفي هذا الإطار كشف لي صاحب أحد الفنادق في العاصمة الأفغانية أن عدد حفلات الزفاف التي يستضيفها فندقه تراجع بشكل حاد، قائلا إن السكان باتوا يفضلون حاليا إقامة الولائم في دورهم. خلاصة الأمر، هناك شعور عام بالكآبة يسود الكثيرين في أفغانستان، بل وأصبحت عبارة بانتظار عام 2014 أصبحت من أكثر العبارات استخداما في هذا البلد، حيث يتصاعد القلق إزاء الاتجاه الذي سيسود هناك عقب الانسحاب المقرر للقوات الغربية بحلول نهاية العام المقبل. ويهيمن هذا الهاجس على أذهان المواطنين الأفغان لدى تفكيرهم في كل مناسباتهم المرتقبة، إذ يتخوفون من تفاقم أعمال العنف بعد الانسحاب الغربي، وما إذا كانت قوات الأمن ستتمكن من بسط سيطرتها على الموقف، أم ستسقط أفغانستان من جديد فريسة للحرب الأهلية؟ ولعل السبب في هذا القلق يعود إلى الماضي المضطرب لهذا البلد الذي عرف بحكوماته الهشة التي سرعان ما تنهار تحت ضربات حركات التمرد أو الغزو الخارجي. ولا ينسى أحد أنه عندما انسحبت القوات السوفيتية من الأراضي الأفغانية عام 1988 أشعل ذلك فتيل اقتتال أهلي ضار استمر لسنوات. مخاوف مثل تلك ألقت بظلالها حتى على التبادلات التجارية وحالة الأسواق، إذ قال لي صاحب أحد متاجر الملبوسات في مدينة مزار الشريف إن الشعور بما سماه الكارثة المقبلة أدى إلى حدوث انخفاض كبير في مبيعات متجره. ولا يقتصر الأمر على تراجع جزئي مثل هذا، بل إن بدء القوات الغربية انسحابها التدريجي بات يؤثر على قطاعات اقتصادية بعينها في أفغانستان، وعلى رأسها قطاع البناء الذي كان يشهد في يوم من الأيام طفرة هائلة. فالآن يمكن للمرء أن يرى العديد من العقارات الخاوية التي كان مالكوها يؤجرونها في السابق للجنود والمتعهدين الغربيين العاملين مع القوات الدولية مقابل آلاف الدولارات شهرياً. غير أن طبيعة المخاوف التي تنتاب المواطنين الأفغان مما سيحدث العام المقبل تتباين باختلاف مناطق سكنهم، ففي الشمال يخشى السكان من التداعيات الاقتصادية للانسحاب الغربي، وفي الجنوب والشرق تطغى المخاوف الأمنية على ما سواها، أما في الريف فيهتم أهله بالحصاد المرتقب أكثر مما قد يشهده عام 2014. وبالتوازي مع مشاعر القلق هذه، يوجد أفغان قرروا ألا يستسلموا للخوف، قائلين إن التوجس مما قد يحمله المستقبل لا يعني التهرب من المسؤولية.
وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد جئنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من مراسلينا، من إعداد وإخراج إسلام السعدني، وكنت معكم هناء عوني. حتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم مني أطيب تحية، إلى اللقاء.
نستحضر العالم بعيون مراسلينا، كيف ولما وأين؟ الأسئلة التي قد تدور في أذهاننا حين نطالع الخبر ونتساءل عما وراءه وما بين السطور.
حركة البناء لا تهدأ في بيروت،
فكيف هي الصورة على أرض الواقع؟
بغداد،
قطاع غزة،
هي رؤية حية مباشرة من شهودنا في المكان.